تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال باقائي: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياساتنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا. وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. أعلنت العلاقات العامة لمقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية لجنوب شرق البلاد عن استشهاد 2 من تعبوي مشروع الأمن بالمدينة المتاخمة للحدود الباكستانية سراوان على يد عناصر العصابات الإرهابية. وجاء في بيان العلاقات العامة أن 2 من تعبوي مشروع الأمن لمقر الشهيد سجاد سراوان استشهد على يد العوامل الإرهابية بينما كان يتوجهان بسيارتهما من موقع العمل إلى منزلهما. أكد المتحدث باسم حركة حماس أن تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة للحركة. وقال حازم قاسم في تصريح أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع حركة حماس بشأن المرحلة الثانية، مضيفا بأن الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وأضاف أن الاحتلال يريد استعادة أسره مع إمكانية استئناف العدوان على القطاع، وأنه يتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة. وشدد قاسم على أن الاحتلال يحاول إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال خلط الأوراق. شارك آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت في مختلف مدن ومحافظات الأردن للتعبير عن رفضهم المطلق لمحاولات تهجير الفلسطينيين عن أرضهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
بعبارات ورسائل واضحة، الأردنيون يرفضون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعمين بذلك الموقف الرسمي الأردني الرافض لدعوات الإدارة الأمريكية بإخلاء غزة من سكانها تحت بند إعادة إعمار القطاع، مؤكدين أن على العرب تغيير موقفهم ودعم المقاومة لأنها السبيل الوحيد لمواجهة التهجير.
نعتقد أن المقاومة هي الحقيقة السد الأول والمنيع عن تهجير الشعب الفلسطيني وثبات الشعب الفلسطيني، ولذلك اليوم أي مساس بسلاح المقاومة أو مساس بهذه المقاومة هو مساس باستقرار واستمرار الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.
أعضاء مجلس النواب الأردني كانوا أبرز المشاركين الرسميين بالمظاهرات التي انطلقت في قلب العاصمة عمان، مؤكدين أن البرلمان الأردني يعمل على إقرار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين، وأن أي دعوات تهجير هي بمثابة إعلان الحرب على الأردن.
ونحن في الحركة الإسلامية وإخواننا جميعا في مجلس النواب تقدموا وكنا في مقدمة من تقدموا بقانون حظر التهجير وأعطي صفة الاستعجال.
نقول لترامب حقيقة اليوم رسميا وشعبيا وحتى برلمانيا، نقول له إن إعلانك بالتهجير والتوطين إن كنت تعتبره حلا فنحن نعتبره حربا، وهي حرب وهي جرائم وحرب، أنتم من تدعمون الكيان الصهيوني اليوم.
وطالبت الحشود المشاركة بالمظاهرات ضرورة إعادة إحياء الجيش الشعبي الأردني لمواجهة جميع الأخطار القادمة من جهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة مخططاته الاستعمارية التي بدأ بتنفيذها باحتلال أراضي جنوب سوريا.
على الرغم من تراجع حدة التصريحات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية نحو مصر والأردن، إلا أن الأردنيين ما زالوا يخرجون بالمسيرات الغاضبة للتأكيد على رفضهم المطلق لتلك الدعوات، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي لا يؤتمن جانبها.
وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال الساعات 48 الماضية. وقالت الوزارة في بأن 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد 2 وأصيب 23 آخرون بمخلفات الاحتلال الحربية وفي خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى نحو 48,400 شهيد والإصابات إلى 111,800 جريح منذ 7 من أكتوبر عام 2023. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مختلف مناطق الضفات الغربية في محاولة لتوسيع سيطرته وتهجير سكانها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأغلقت المدخل الرئيسي للمخيم بالسواتر الترابية، كما أضرمت النار في عدد من المنازل واعتقلت فلسطينيين خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طول كرب. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت اقتحاماتها بدءا من قرى المنطقة الشرقية لنابلس مرورا بقرى رام الله وشرقية القدس وصولا إلى مدن الخليل ويطا وبيت أمر فيما اعتقلت فلسطينيا في مدينة سلفيت. شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القيود على المقدسيين لمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. إلى ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين والمقدسيين إلى شد الرحال الأقصى والاعتكاف فيه في شهر رمضان المبارك دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. من جانبها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأراضي 48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. تعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب كييف مشككة في زعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي. وجاءت تصريحات كالاس بعد توبيخ الرئيس الأمريكي ترامب لنظيره الأوكراني زيلينسكي في واشنطن. وقالت كالاس: أصبح واضحا أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد، فالأمر يعود لنا نحن الأوروبيين لقبول هذا التحدي، مضيفة أن أوكرانيا هي أوروبا ونحن نقف إلى جانبها. وأخيرا تحدث رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان عن تحول حاسم في علاقة أوروبا بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخلى عن أوكرانيا بينما يسعى إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة الجارديان أن دوفيلبان يقول إن أمريكا لم تعد حليفة لأوروبا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوقوف إلى جانب كييف بعد الأزمة بين زيلينسكي وترامب. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
ضارعي إلهي يا منتهى اليقين
رحمك يا الله
سترك يا الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا
يرتد منكم عن دينكم فهمك يا شيخ.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة.
سواك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدت أوقاتكم بالخير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، من العلوم الدينية التي اهتم بها المسلمون علم الحديث، والحديث في اللغة يعني الجديد، وفي المصطلح الشرعي قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجزء من سنته التي تشمل أفعاله وتقريراته كذلك. وإذا كان أهل السنة يرون في أحاديث الصحابة حجة شرعية، فإن الشيعة يرون أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام حجة شرعية أيضا. وعلم الحديث لا يدرس نصوص الأحاديث أيا كان مصدرها وحسب، بل يدرس كذلك سند الحديث، أي سلسلة الرواة الذين أوصلوه إلينا.
وبما أن الوحي الإلهي نزل بالقرآن الكريم على صدر الرسول الخاتم الأمين، فإن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم هي ثاني مصادر التشريع لدى المسلمين. وفي عصر الرسالة الزاهر رغب صلى الله عليه وآله في تدوين الأحاديث المروية عنه وكتاباتها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله حديث 40 حديثاً، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. وصار هذا الحديث الشريف فيما بعد لدى علماء المسلمين حافزا لتدوين المؤلفات التي حملت اسم 40 حديثا، ولا مجال لذكرها هنا.
نعم أعزنا المستمعين، ولطالما شد المسلمون الرحال من أجل جمع الأحاديث، سواء المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أو عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. والمراد من الصحابة من أدركوا عصر الرسالة وصحبوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين من أدرك عصر الصحابة ونقل عنهم. وثمة نقطة لابد أن نشير إليها هنا مستمعين الأكارم، وهي أن البعض من بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا جمع أحاديثه الشريفة وقالوا حسبنا كتاب الله، وهكذا محي من أحاديث النبي الكثير. على أن هذه الرؤية، ولا نريد هنا نقدها ونقاشها، لم تحل دون تدوين الأحاديث النبوية الشريفة، وهكذا أسس لعلم الحديث الذي تفرعت عنه فروع أخرى مثل علم الدراية وعلم الرجال.
وعلم الدراية حضرات المستمعين يتناول دراسة نص الحديث وفحواه العام والخاص فيه، وعدم معارضته بحديث آخر وأشياء أخرى. أما علم الرجال فيدرس سند الحديث، أو بعبارة أخرى أحوال رواته وناقليه من حيث كونهم ثقة أو غير ثقة. وهناك فقه الحديث الذي يلقي الضوء على الزوايا المتعددة في النص الواحد.
وسار علم الحديث مع سير الزمن، وظهر فيه علماؤه المختصون الذين وضعوا الكتب الحديثية وصنفوا الأحاديث واستخلصوا الصافية منها بعدما عزلوه عن شوائب الروايات والشاذ والغريب منها. لازال برنامج الحاضرة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل لنا عودة لعلم الحديث، فكونوا معنا.
أعزائنا، من العلوم الدينية لدى المسلمين علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه يدرس مصادر التشريع الإسلامي الأربعة، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والعقل. ولا نريد هنا تفصيل الكلام حول هذه الأربعة، إنما نقول إن من بين ما يدرسه علماء أصول الفقه الحديث، حيث يقسمونه في الأساس إلى حديث متواتر ومستفيض والخبر الواحد. والحديث المتواتر هو الذي يفيد اليقين، وتواتر ناقلوه ورواته في كل عصر وطبقة. أما الخبر الواحد فهو الذي لم يصل حد المتواتر والمستفيض. والخبر بأنواعه ينقسم على أربعة أقسام، هي الصحيح والحسن والموثق والضعيف.
وعرفت المجاميع الحديثية عند أهل السنة بالصحاح الستة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه المازندراني. والبخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، وعرف بالبخاري نسبة إلى بخارى، وولد عام 194 للهجرة. ومن بخارى التي هي اليوم في جمهورية أوزبكستان سافر البخاري إلى العديد من الحواضر الإسلامية لجمع الأحاديث منها، حيث حط الرحالة في خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر، وحاز اهتمام العلماء والفضلاء في بغداد.
نعم مستمعينا الكرام، وجمع البخاري 600,000 حديث استخلص ما اعتبره منها صحيحا، ودون الأحاديث في كتاب أسماه الصحيح الذي نسب إليه، فصار صحيح البخاري. ويتضمن صحيح البخاري 7,563 حديثا، وقد استغرق كتابه هذا المؤلف 16 عاما. ولدى أهل السنة حاز صحيح البخاري أهمية قصوى، ومات محمد بن إسماعيل البخاري في بلاد سمرقند عام 256 للهجرة.
مستمعين الأكرم، سنتابع الحديث بعلم الحديث لدى المسلمين في الحلقة القادمة، ونحن بانتظار مقترحاتكم التي يمكنكم إرسالها إلينا عبر بريدنا الإلكتروني adabfan91@yahoo.com.
وحتى اللقاء التالي أتمنى لكم أطيب الأماني، دمتم بألف خير، والسلام خير ختام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الاستفتاءات والأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا، عنوان هذه الحلقات هو أحكام الصيام، وسيكون الكلام في هذه الحلقة هو إثبات رؤية الهلال. السؤال هو: ما هي طرق إثبات هلال شهر رمضان؟
أحسنت، وهذا طبعا من أهم الأسئلة في فريضة الصوم، سواء في بداية الشهر أو سواء في نهاية الشهر.
نعم.
كيف نثبت الهلال، أو ما هي الطرق التي يثبت فيها الهلال؟ ذكر الفقهاء لا سيما عند العالمين السيد السيستاني والسيد الخامنئي، هناك طرق لإثبات الهلال. الطريق الأول أن يراه الشخص بنفسه. مسألة رؤية الهلال هي راجعة بالأصل إلى المكلف، أي إذا المكلف رأى الهلال فيجب عليه الصوم، حتى إذا الناس كلهم أفطروا وقالوا لم نرى الهلال. هو إذا رأى الهلال بعينه فنقول يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن أحد الطرق التي يثبت فيها رؤية الهلال ثبوت الهلال، هذا أولا. الطريق الثاني أن يشهد برؤيته رجلان، أي اثنان عادلان، رجلان ها عادلان أي من الذكور، رأوا الهلال فشهد، فقالوا قال هؤلاء الرجلان نحن رأينا الهلال. طبعا يشترط بهذين الرجلين ماذا؟ يشترط العدالة. فإذا قال نحن رأينا الهلال طبعا، وهذه الشهادة لا يوجد علم بأنهم ماذا؟ مشتبهان. كيف؟ مثلا هؤلاء عندما صحيحهم يتصفون بالعدالة، عندما شهدوا هناك أجواء غير قابلة للرؤية، أفرض كغبار أو غير ذلك، فنقول هذا ماذا؟ هذا 100% أن هؤلاء قد اشتبهوا، حيث لا يمكن الرؤية بهذه الأجواء. فإذا حصل عندي العلم أن هؤلاء قد اشتبهوا ماذا؟ فأقول لا يثبت الهلال. ها وحدة. الشيء الثاني، إذا كان شهادة معارضة لهم لهذه الشهادة ولو حكما، أن جاء مثلا اثنان أو أكثر وشهدوا أن هؤلاء ماذا؟ لم يروا الهلال، أي معارضة لهذه الشهادة، بل لا يمكن رؤية الهلال، ثبت بالأدلة القاطعة لا يثبت رؤية هذا الهلال، أي فإذا هناك شهادات على أن هذه الشهادة ماذا؟
غير صحيحة،
غير صحيحة، أي تعارض بالشهود، فأيضا نقول لا يثبت في ذلك الهلال. لاحظوا مثلا قال ولو حكما، أي لا توجد هناك عوامل معوقة عن قبول هذه الشهادة، كما لو استهل جماعة كبيرة من أهالي البلد ولم يدعي الرؤية منهم إلا هذان الشاهدان، يعني هناك 1000 نفر استهلوا، شريحة من هؤلاء 2 من هؤلاء قالوا رأينا الهلال، ولكن الباقي كلها باقي 1000 نفر قالوا لا احنا لم نرى الهلال، وكانت كل الأمور مهيئة عندنا ونظرنا ولفتنا لم نرى الهلال. فإذا صار مثلا قريب 1000 يشهدون بعدم الرؤية والاثنان قالوا رأينا، فيكون تعارض بين الشهادة. فإذا هذا الكلام، الطريق الثاني لرؤية الهلال شهادة ماذا؟ شهادة عادلان،
رجلان عادلان،
رجلان عادلان يشهدان، بشرط ماذا؟ ألا نعلم أن هؤلاء مشتبهان، وثانيا ونعلم وهناك تعارض لهذه الشهادة، فإذا نقول رؤية الهلال الشرط الثاني تثبت بالشاهدين العدلين بها، بشرط أن لا تكون معارضة لهما وأن لا يكون هناك علم بأنهم مشتبهان.
أحسنتم. إذن من الطرق المتاحة لإثبات رؤية الهلال، أولا أن يراه الشخص بنفسه، وثانيا أن يشهد برؤيته رجلان عادلان. ماذا عن باقي الطرق؟
الطريق الثالث أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان. مثلا هنا مضى 30 يوم من شهر شعبان، فإذا الشهر الذي بعده فهذا يسمى مكمل العدة. فالشهر فاليوم الأول هو من أيام شهري،
أكيد راح يكون أنه شهر بعد رمضان. 30 يوم من شعبان راح يكون شهر رمضان،
فمئة بالمئة سيكون هو من شهري رمضان، وأيضا الكلام يجري في نهاية الشهر، أي إذا اكتمل 30 مثل يوم من شهر رمضان فمئة بالمئة أول يوم من هو سيكون من شهر شعبان. فأيضا إذا مضى 30 يوم، هذا أيضا من الشروط. الشرط الرابع أن يشيع ويشتهر عند الناس، الآن اشتهر عند كل الناس أن الهلال قد رؤي، مثل أنا ما استهليت ولا نظرت، ولكن شاع عند الناس وثبت بالشياع أن الهلال قد شوهد. فإذا هذا الشياع ولد لي العلم والاطمئنان، فهنا ماذا؟ يثبت الهلال بشرط أن يولد لي العلم والاطمئنان.
نعم.
أي الناس، المجتمع، كل الناس شاع أنهم قد رأوا الهلال. فإذا شاع عند الناس، لأن أنت تعرف ليس الكل يذهب إلى الاستهلال، وإنما يعتمد على غيره.
صحيح.
فكثير من الناس ينتظر. فإذا الشرط الرابع والأخير هو أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية الهلال، فيحصل له العلم والاطمئنان بذلك.
أحسنت مولانا، وشكرا لكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم مستمعين الكرام من جديد، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي سيدنا العزيز. تكلمنا عن موضوع إثبات رؤية الهلال، وذكرنا أن هناك أربعة طرق لإثبات هلال شهر رمضان. أولا أن يراه الشخص بنفسه، ثانيا أن يشهد برؤيته رجلان عادلان، وثالثا أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان، فتلقائيا سيكون اليوم الذي بعده هو اليوم الأول من شهر رمضان. ورابعا أن يشيع ويشتهر عند الناس رؤية الهلال. السؤال هو، هل رؤية الهلال معتبرة فقط بالعين المجردة، أم يمكن أنه نرى الهلال بالعين المسلحة من خلال الأجهزة الموجودة؟
أحسنتم، وهذا في الواقع من أهم الأسئلة التي تأتي في هذا المجال، حيث حصل الاختلاف بين العلمين، بين المرجع السيد السيستاني وبين المرجع السيد الخامنئي حفظهم الله. السيد السيستاني يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، أي أن يرى الهلال بعينه، لا يجوز مثلا، لا يرتب أثر على الرؤية بالعين التي تكون من خلال التلسكوب مثلا.
نعم.
فهو يشترط أن تكون الرؤية الهلال بعينه المجردة من دون وسائل مقربة، وإنما يقول بهذا. وطبعا عنده أدلة في هذا المجال، وثابت هذا الحكم عنده. أما السيد الخامنئي حفظه الله يقول يجوز الرؤية برؤية الهلال، تثبت رؤية الهلال بالرؤية المسلحة. ما هو المراد من الرؤية المسلحة؟ الرؤية المسلحة أما التلسكوب أو المنظار أو شيء آخر، يعني ما هي يقرب لنا أو يتجاوز الموانع والعوائق. لاحظوا أحيانا الهلال موجود، الهلال هو موجود، ولكن هناك موانع تمنع من رؤية هذا الهلال. هسه أما الغبار، وإما غيوم، وإما ظواهر فلكية، ضباب أو غير ذلك. السيد السيستاني يقول حتى في هذه الحالة لابد أن يرى بهذه العين المجردة، أن يراه بعينه من دون أن يجعل وسائط أو وسائل تقرب الهلال أو تزيل الموانع. أما السيد الخامنئي يقول لا، إذا كانت رؤية الهلال تثبت من خلال هذه الوسائل، إما مقربة ولذلك تسمى عين مسلحة أو رؤية مسلحة، يعني يتسلح بأمور تقرب أو تزيل الموانع،
تسهل الرؤية،
تسهل الرؤية، يقول يجوز ذلك، يثبت فيه الهلال. فإذا ليس بالضرورة أن يرى بالعين العادية المجردة، وإنما إذا يتخذ منظار أو تلسكوب يرفع الموانع أو يقرب. لاحظوا النظر، طبعا هناك من عنده بعد نظر، شدة نظر، ينظر البعيد، وهناك نظره ضعيف فينظر مسافة قريبة، وهناك أيضا ينظر أمتار، تختلف الأنظار، تختلف. فهناك وسائل تقرب لك الهلال وتراه أنه ثابت، أنه حاصل، أنه موجود، وأيضا تزيل لك الموانع. أحيانا هو الهلال موجود وبين للجميع، ولكن هناك موانع تمنع، هناك أمور تمنع. فالسيد السيستاني حفظه الله يقول لا، لابد أن تكون رؤية عادية مجردة. السيد الخامنئي يقول يجوز رؤية الهلال بالتلسكوب أو العين المسلحة، إلا في مسألة مهمة. هناك ربما يقال، تقال هذه المسألة، الانعكاس الكمبيوتري، يعني ماذا؟ يأخذون صورة من الفضاء ثم يأتون بها يضعونها في الكمبيوتر حتى ماذا؟ يبينوا ويشخصوا هذا الهلال. يقول لا، هذه حتى عند الاثنين، طبعا حتى عند السيد الخامنئي، هذه لا تثبت فيها رؤية الهلال. قال تثبت رؤية الهلال ليس بالانعكاسات الكمبيوترية، وإنما تثبت رؤية الهلال بالنظر، ولكن هذا النظر كان مسلح بنظارة أو بمنظار أو تلسكوب، فهو إما يقرب وإما يرفع الموانع.
أحسنتم، أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل الأعزاء على حسن المتابعة. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله، ومع السلامة.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي معاتي، إلك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معتري خجل تتبتك الماتي، أنا تعنيتنك نادي وتعثري بخطواتي، فقير العطفك بذاتي. تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو اللي يهدي؟ أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي. إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندى خدي وصفيت بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي. وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا ذني بدي صوت صفحة
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوقوف إلى جانب